بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنها مناسبة طيبة ولقاء كريم مبارك يجمع العلماء بطلابهم والآباء بأبنائهم وبناتهم، من خلاله نستمع إلى التوجيهات وإلى البيان على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. من سماحة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله ورعاه، والابن البار المتفاعل المتواصل مع جامعته، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يأتي اليوم لهذا اللقاء عبر محاضرة مهمة في وقت الفتن فيه مدلهمة، والنوازل والقضايا نراها تلاك وتحاك من الدعاة الواقفين على أبواب جهنم في كل وقت وزمان وحين، وعبر وسائل وأدوات متعددة متنوعة، يدسون السم في العسل ويقبحون الحسن ويحسنون القبيح، يرفعون عقائرهم بالأباطيل والشهوات والشبهات والتأويلات التي حذرنا منها الله عز وجل في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، بالأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله، والحذر كل الحذر من تلك الجماعات والأحزاب والاتجاهات، وخصوصاً بعد تلك الأوامر السامية والبيانات الشافية الكافية من وزارة الداخلية، والتي من خلالها أعاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أساس هذه الدولة وبناءها وكيانها المنطلق من نصوص الوحيين، عندما منع أبناء هذا الوطن من الخوض في المسائل والوقوع في المزالق والذهاب إلى أماكن الصراعات التي يسميها دعاة الباطل جهادا. أحكمت هذه الأوامر بتوجيهاته السديدة عبر بيان وزارة الداخلية التي بيّنت الجماعات الإرهابية المحظورة التي أساءت وأفسدت للمسلمين وبلادهم، وأوقعت الشرور والفتن والمحن والإحن عبر عقود من الزمن راح ضحيتها الكثير من أبناء المسلمين. وهذه الجماعات لا تخفى على ذي بصيرة وصاحب عقل، عندما ظهرت من خلال تلك البيانات ووضحت عبر وسائل الإعلام الرسمية، من أبرز تلك الجماعات جماعة الإخوان المسلمين وجماعة تنظيم القاعدة وجماعة داعش وحزب النصرة وغيرهم ممن سار على دروبهم السيئة ومنهجهم الخبيث الذي وصفه بذلك العلامة أحمد شاكر رحمه الله، وإن أبناءكم يا سماحة الشيخ وأبناءنا في هذه الجامعة وكل من يستمع إلى هذه المحاضرة عبر القناة الثقافية والقنوات الأخرى يحبون أن يتعرفوا على كيفية مواجهة هذه الحرب الشعواء التي توجه إلى هذه البلاد وثوابتها ومبادئها، والعمل على أن يوجدوا الخلافة والشقاق والنزاع والفرقة والافتراق مما لا يستطيعونه بإذن الله عندما يقوم المخلصون بجهودهم والعلماء بطرح الحقائق ووضع الأمور في مواضعها والنقاط على حروفها، ليأخذ الأبناء بما يوجه به الآباء والعلماء. فأنتم يا سماحة الشيخ محل الثقة والتقدير من عامة أبناء هذا المجتمع، حكاماً ومحكومين، ذكوراً وإناثاً، طلاب علم وعامة، والمجال مفتوح للبيان الشافي والجواب الكافي لسماحتكم في هذه القضايا التي يجب علينا وجوباً أن نبين حقائقها ونعيد أبنائنا إلى صفوف جماعتهم ولزوم إمامهم كما أمرنا الله بذلك، ونحذر من دعاء الدعاة الواقفين على أبواب جهنم أيًا كان جنسهم ومهما كان نوعهم. وهذه المحاضرة منقولة إلى طالباتنا في مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطالبات بجامعة الإمام، ومنقولة أيضًا إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء، ويحضرها هذا اللفيف المبارك، هذا اللفيف المبارك والذي له دور كبير في هذا الاتجاه من أعضاء هيئة التدريس وأبنائنا الطلاب والطالبات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن تكون درعاً حصيناً وواقياً لنا ولمن سمعها وحضرها من الشرور والفتن. وإنني بهذه المناسبة لأشيد بشيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على جهوده المباركة وأعماله المخلصة الدؤوبة الواضحة الصريحة التي تعتمد الموضوعية والاتزان في الطرح والمناقشة والانطلاق من نصوص الكتاب والسنة، والوقوف في وجه دعاة الباطل في كل زمان ومكان، سواء أكانوا دعاة انحراف فكري أو سلوكي. فبارك الله في جهوده ونفع به وزاده علماً وتوفيقاً وسداداً، وأترك المجال لسماحته لينير لنا الطريق وليكون كلامه نبراساً يضيء لأبنائنا حياتهم العلمية والعملية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ هذا اللقاء معكم وبحضور معالي مدير الجامعة دكتور الشيخ سليمان أبا الخيل حفظه الله، وحضور القائمين على هذه الجامعة، وبحضور المدرسين والأساتذة، فهو اجتماع مبارك. وليس عندي زيادة على ما تعلمون من حالة الأمة اليوم وحاجتها إلى من يبصرها، وليس لهذه المهمة إلا أهل العلم والبصيرة، أهل العلم المؤصل من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أصحاب الفكر وأصحاب أيضاً النظريات أو أصحاب توجهات المختلفة. الحمد لله الجادة أمامنا واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار. قال عنها صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقبل ذلك الله جل وعلا قال لنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصية الله جل وعلا لنا أن نسير على صراطه المستقيم الموصل إليه، وأن نحذر من السبل المتفرقة التي تفرق المسلمين. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله واحدة، وأما السبل فهي كثيرة ومتنوعة كما صورها الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لأصحابه هذه الآية، خط خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوطا كثيرة، فقال للخط المستقيم: هذا صراط الله، وقال لتلك الخطوط: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، محذراً أمته من هذه السبل المتفرقة والمتعددة، وحاثاً لهم على لزوم الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فنحن الآن لسنا ضائعين والحمد لله، أمامنا طريق واضح ومنهج سليم مستقيم، إذا تمسكنا به لن نضل. أما إذا التفتنا يمنة ويسرة واستمعنا إلى كل ناعق يدعونا إلى ترك هذا الصراط إلى غيره، هلكنا في أي واد من أودية الفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان العرب في الجاهلية كما لا يخفاكم، كانوا متفرقين، ليس لهم رابطة تجمعهم إلا القبلية كل قبيلة تنحاز بنفسها عن القبيلة الأخرى، ويحصل بينها نزاع وقتال ونهب وسلب، لا أمان ولا استقرار ولا منهج يسيرون عليه إلا منهج القبيلة والعرف الأعراف القبلية. كانوا متصارعين فيما بينهم، يأكل قويهم ضعيفهم، وينهب غنيهم فقيرهم. هذا من جهة الكيان للعرب، ليس لهم كيان إلا كيانات القبائل. وكانوا أيضاً تحت ظل الدولتين فارس والروم، كل دولة تأخذ منهم قسماً، يسيرون تحت لوائها ويلجؤون إليها لحل مشكلاتهم فيما بينهم. وكانوا من جهة الاقتصاد كانوا فقراء، كانوا يأكلون الميتات ويستحلونها ويجادلون دونها، الميتات الجيف يقولون هذه حلال وهي أولى بالحل من الذبائح المذكات، يجادلون. ولهذا قال سبحانه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، ليس عندهم علم من الوحي، إنما حسب ما اعتادوه، حسب ما يخططون له. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، تلقون من الشياطين، شياطين الإنس والجن، ليوحون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم في الميتة، ويقولون الميتة أولى بالحل لأن الله ذكاها، وأما الذبائح أنتم ذكيتموها، فكيف تحرمون ما ذكاه الله وتحلون ما ذكيتم أنتم؟ هذا من جدالهم بالباطل والعياذ بالله، ليجادلوكم. وإن أطعتموهم باستحلال ما حرم الله إنكم لمشركون، لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه، وهو أعلم بما يصلح الناس وبما ينفعهم. فالذي يطيع هؤلاء في تحليل ما حرم الله يكون مشركا بالله عز وجل، متخذا معه إلها يشرع ويحلل للناس. هذا طرف مما كانت عليه الجاهلية. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى البشرية عامة، وقف وحده صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله، دعا العالم، دعا الناس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلما وقف وحده انضم إليه من المسلمين الواحد تلو الآخر، حتى تكونت عنده جماعة من المسلمين من المسلمين السابقين في مكة، ولكن لا يملك الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة إلا الدعوة إلى الله والبيان فقط، وهو منهي عن أن يناوش المشركين أو يتحرش بهم، لأن هذا يقضي على دعوته صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر إلى المدينة والتف حوله المهاجرون والأنصار وتكونت دولة الإسلام، شرع الله الجهاد حين ذاك وأمر به، فجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار والمشركين بالسلاح، وجاهد المنافقين بالحجة، حتى استقام دين الله عز وجل وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ولما مر يهودي من يهود من اليهود المقيمين في المدينة على الصحابة من الأنصار مجتمعين، يأنس بعضهم ببعض، يتحدثون متآخين متحابين، غاضه ذلك، فجلس معهم وذكرهم بالأحقاد التي كانت بينهم في الجاهلية في حرب بعاث، وما تقاولوا به من الأشعار بعضهم في بعض، فثارت ثائرتهم بعضهم على بعض، وهذا ما يريده عدو الله اليهودي، تواعدوا القتال. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، خرج إليهم، ذكرهم ووعظهم وهدأهم، وأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فقام بعضهم يقبل بعضا، قام بعض الأنصار يقبل بعضا، وصفت قلوبهم من الكدر الذي أصابها بسبب هذا الطاغوت اليهودي، وعادوا إلى دينهم وإلى نعمة الله عليهم بالاجتماع وعدم التفرق والاختلاف. هذا ما رسمه لنا ربنا سبحانه وتعالى ولجميع الأمة إلى أن تقوم الساعة، ليس هناك منهج إلا صراط الله المستقيم، إلا منهج الإسلام الذي سار عليه الصالحون. قال الله جل وعلا كما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم هو كما في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. والمغضوب عليهم صراطهم أن عندهم العلم ولا يعملون به. فاليهود عندهم علم لكنهم لا يعملون به، فغضب الله عليهم. وليس هذا خاصا باليهود، بل هذا عام لكل من عنده علم من الشرع ولا يعمل به، فإن الله يغضب عليه لأنه ترك الحق عن علم ومعرفة. والضالون هم النصارى ومن سار في على نهجهم ممن يعبد الله جهل وضلال من غير علم. فاليهود أخذوا العلم وتركوا العمل، النصارى بالعكس أخذوا العمل وتركوا العلم. وهذه الأمة ولله الحمد المحمدية، ومن سار على الحق من سائر الأمم من قبلها أخذوا المنهج الذي يجمع بين العلم والعمل، كما قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم، دين الحق هو العمل الصالح. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. الرسول بعث بهما عليه الصلاة والسلام، بالعلم والعمل. هذا منهج المسلمين من كل أمة من كل جيل: العلم النافع والعمل الصالح. وما عدا هذا المنهج فهو إما منهج المغضوب عليهم أو منهج الضالين. ولهذا يقول بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فاليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون، وكل من اتسم بهذه السمة سواء سمة اليهود أو النصارى فإنهم خارجون عن منهج الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه الاجتماع على الحق وعدم التفرق. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل بدعة في النار. هذا ما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. وكما يقولون: الإنسان مدني بالطبع، فالاجتماع كما هو واجب ديني فهو ضرورة، أيضا ضرورة في الحياة. لا يصلح الناس فوضى، لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقاد. هذا هو المنهج الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاجتماع رحمة، والاختلاف عذاب، كما قال جل وعلا في آخر سورة هود: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إلا من رحم ربك فإنهم لم يختلفوا. فالرحمة في الاجتماع، وأما الاختلاف والفرقة فهي عذاب وشقاء. في الدنيا والآخرة. ولذلك الله جل وعلا شرع لنا ما يجمعنا من العبادات، الصلوات الخمس اليوم والليلة مع الجماعة، صليها مع الجماعة في المساجد. الجمعة نصليها كل أهل البلد يجتمعون في مسجد واحد مع الإمكان، أو في مساجد عند الحاجة. اجتماع أكبر وهو الاجتماع السنوي في الحج إلى بيت الله الحرام، يجتمع المسلمون من أقطار الأرض، يجتمعون في صعيد واحد، في عرفات، في مزدلفة، في منى، في المشاعر، يؤدون عبادة واحدة، يطوفون حول بيت الله عز وجل جماعة واحدة. هذا كله تربية على الاجتماع بين المسلمين وعدم التفرق. والاجتماع إذا كان الاجتماع ضرورة للبشرية، إذا اجتمعوا لابد يحصل بينهم من سوء التفاهم، ومن يحصل اعتداء من بعضهم على بعض، كما قال سبحانه وتعالى في وصف هذا الإنسان: إنه كان ظلوما جهولا. فيحصل من بعض المجتمعين اعتداء على الآخرين، يحصل منه أذى للآخرين. من الذي يحسم هذا الخلاف وهذا، ويأخذ على يد هذا المفسد وهذا المجرم إلا ولي الأمر؟ ولذلك شرع الله لنا أن نسمع ونطيع لولي الأمر. فلا يصلح اجتماع ليس له رأس وليس له قائد وليس له ولي أمر. فلذلك أمر الله بالسمع والطاعة لولي الأمر: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. بعد قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد تسمعون وتطيعون. ولذلك يطاع لولي الأمر المسلم ولو حصل منه بعض الظلم أو بعض الأمور، إما في نفسه وعمله هو الخاص، أو حصل منه على بعض الناس أذى، أو يصبر عليه، يصبر على ذلك من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما لأجل جمع الكلمة. فيصبر على ولي الأمر برًا كان أو فاجرا، ما لم تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله عليه برهان. فيصبر على ولي الأمر مهما كان من عمله، من فعله، من تعديه الذي لا يصل إلى حد الكفر والخروج عن الإسلام، لما في ذلك من المصلحة الراجحة، لأن الخروج عليه بسبب فعله أو تقصيره أو يسبب ما هو أشر وأسوأ عاقبة من سفك الدماء وتفرق المسلمين وتسلط الأعداء. فإقامة الإمام ضرورة دينية ودنيوية، لا بد من ذلك، ولا بد من الصبر معه حتى ولو جار ولو ظلم، لا إقرارا للظلم والجور، ولكن دفعا لما هو أشد، لما هو أشد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام بن تيمية، عبارة جميلة، يقول: ما عرف أن قوما خرجوا على واليهم إلا كان حالهم بعد الخروج شرا من حالهم قبل الخروج عليه. هذه سنة كونية. فلا شك أن اتخاذ الإمامة والسمع والطاعة أنها ضرورة. فلا اجتماع إلا بأمن، ولا أمن إلا بإقامة إمام يقيم العدل والأمن يقيم الحدود، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يأخذ على يد الظالم وينصر المظلوم، هذا لا يكون إلا بيد ولي الأمر. فلا بد من السمع والطاعة. لا يتحقق ولي أمر للمسلمين إلا بالسمع والطاعة والصبر عليه ومعه، وله صلاحيات جعلها له الشارع من إقامة الجهاد في سبيل الله والغزو معه وتحت رايته. وأما التفرق والاختلاف فهذا شر على المسلمين ووباله على المسلمين، كما تشاهدون الآن من الثورات التي حصلت، ماذا حصلت نتائجها وماذا أثرت، تشاهدون هذا اليوم. وهذا أكبر شاهد على لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر وتحت ظله، لأن الله يدفع به ما يضمن للمسلمين أمنهم واستقرارهم. هذا أمر ضروري، ولهذا يحذر من كيد الجماعات والاتجاهات والفكريات التي تشتت المسلمين. ليس لنا منهج نسير عليه، وليس لنا فكر نعتمد عليه إلا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اتبعوهم بإحسان يعني بإتقان ومعرفة لمنهجهم. أما من ينتسب إلى السلف وهو لا يعرف منهجهم فإنه يحصل ضرر على نفسه وعلى غيره، لأنه ينسب إلى السلف ما ليس من منهجهم وما ليس من قولهم. ولهذا قال: واتبعوهم بإحسان، ما قال اتبعوهم فقط، بل قال اتبعوهم بإحسان. فلا بد من دراسة مذهب السلف وما كانوا عليه من أجل أن نسير عليه ونحصل على رضا الله سبحانه وتعالى. فالأمور ليست بالدعاوى، والدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء. كثير من ينتسب إلى السلف ولا يعرف مذهبهم، أو يعرفه ولا يلتزم به، هذا ليس من السلف، هذا كذاب، إما جاهل وإما متعمد. فلا بد. ولذلك الحمد لله أنتم في هذه الجامعة بداية من المعاهد والكليات والدراسات العليا تدرسون العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وفيها السمع والطاعة لولاة الأمور والجهاد معهم وتحت لوائهم، وعدم الخروج عن جماعة المسلمين أو عن طاعة ولي الأمر. هذا هو ضمانة النجاة في الدنيا والآخرة، وبهذا يحصل الأمن والاستقرار، وبدون ذلك تحصل الفوضى والدمار، ويحصل سفك الدماء، ويحصل خراب الديار، ويختل الأمن، ويتشجع المجرمون على أهل الحق. والغالب أن الضربة في هذه الأحوال تكون على الضعفاء والمساكين من كبار السن ومن النساء ومن الأطفال. وأما هؤلاء المجرمون ودعاة الضلال فإنهم يلجأون إلى ملاجئ أو إلى دول تحميهم، فهم يوقدون الفتنة ويبتعدون عنها. الواجب علينا أن نحذر من هذا، الواجب أن نحذر من هذه الفتن وأن نحذر منها، وأن نمنع أولادنا من الذهاب إليها. وإن سموها بأسماء براقة فنحن نعلم أنها فتن ليست من المصلحة وليست من الجهاد في سبيل الله. ننظر إليها وإلى ما أنتجت. أولاً، ما أنتجت إلا الدمار، ما أنتجت إلا عدم الاستقرار، ما أنتجت إلا الفوضى. ماذا أنتجت؟ أين أهل تلك الديار؟ أجلوهم وأخرجوهم منها وصاروا لاجئين إلى الدول الأخرى تحت رحمتهم. هذه نتائج عدم السمع والطاعة لولي الأمر، هذه نتائج الاستماع للأفكار المنحرفة التي تدعو الناس باسم الجهاد، باسم الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، وهي تريد وراء ذلك أو تجهل العواقب. ما نقول كلهم على هذا، لكن نقول بعضهم عن حسن نية، لكن حسن النية لا يبرر الفعل، لا يدفع شر الجرائم التي تترتب. فالحمد لله نحن ندرس هذه العقيدة، ويجب أن نسير عليها وأن ندرسها وأن ننشرها وأن نحرص على تطبيقها في أولادنا وفي بلادنا وفي جميع أمورنا، لأن المصلحة لنا، المصلحة ليست للولاة، الولاة ما عليهم إلا التعب والخوف، وأما الأمن والاستقرار والراحة فهي لنا نحن، هم يسهرون ونحن ننام، هم يخافون ونحن نأمن. فعلينا أن نتذكر هذا وأن لا نغتر بهذه النواعق يميناً وشمالاً فنتأثر بها أو نتكلم في ولاة أمورنا. نحن لا نبرر كل ما هم عليه، يحصل منهم أخطاء يحصل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالصبر، أوصانا بالسمع والطاعة مهما كانت حالة ولي الأمر ما لم يخرج عن الإسلام، ما لم نرى منه كفراً بواحاً. الأحاديث في هذا كثيرة ومشهورة، وليس عندي زيادة على ما عندكم في كتب العقائد التي تدرسونها، ولا يكفي أنكم تدرسونها وتسكتون عليها، بل بلغوها، درسوها لأولادكم، درسوها لعموم المسلمين، لعامة المسلمين، حتى يكون الناس على بصيرة وعلى بينة، وحتى لا تدخل فينا النعرات والدعوات الباطلة المغرضة التي لا تريد لنا الخير، لا تريد لنا إلا الشر، ويتبناها في الغالب الكفار، ينمونها وينفخون فيها ليفرقوا جماعة المسلمين، فلا يكون لهم كيان، لا يكون لهم بلاد، لا يكون لهم جماعة، كما هو المشاهد الآن. نسأل الله أن يكف عنا بأس الذين كفروا، فالله أشد بأساً وأشد تنكيلاً. نحن بنعمة ولله الحمد، كما قال الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا تحت قيادة خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأمراء المسلمين. وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة، لا تحتقر ولي الأمر مهما كان، ففيه الخير وفيه الدفع عن المسلمين ما دام أنه على الإسلام ولم يخرج من الإسلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.